الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم والمشركين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. كان كلامنا فيما ناقش به صاحب الكفاية صاحب الفصول، فيما ذهب إليه من أن جري المشتقات على الذات الإلهية المقدسة إنما يكون بضرب من التأويل، ولا تجري هذه المشتقات على الذات بنفس المعنى، على الذات المقدسة بنفس المعنى الذي تجري فيه على غير الذات المقدسة من الممكنات. فليس قولنا الله عالم والإنسان عالم بمعنى واحد، وليس جري العالم على الذات أو على الله وعلى الإنسان بمعنى واحد. وقلنا بأن الذي دفع صاحب الفصول إلى الالتزام بهذا الرأي هو أنه يعتبر في صدق المشتق على الذات قيام المبدأ بها وتلبسها بالمبدأ، وبالنسبة للذات الإلهية المقدسة لا يوجد قيام وتلبس للمبدأ بالذات، لا يوجد قيام للمبدأ بالذات وتلبس للذات بالمبدأ. لماذا؟ لأن القيام يستلزم الإثنينية، وفي الذات لا إثنينية، بل الصفات هي عين الذات بناء على ما يذهب إليه أبناء المذهب الحق تبعا لأئمتهم عليهم السلام. فإذا كانت الصفات عين الذات فلا إثنينية ولا قيام ولا تلبس، فلا بد أن يكون جري المشتق على الذات والحال هذه بضرب من التأويل. صاحب الكفاية كما ذكرنا أجاب فيما سبق أو أجاب في الدرس السابق بجواب حلي على شبهة صاحب الفصول. مفاد الجواب الحلي ماذا كان أيها الأخوة؟ مفاد الجواب الحلي كان أن التلبس معتبر وقيام المبدأ بالذات معتبر، وهو متحقق في الذات الإلهية المقدسة، لأن التلبس يكون على أنحاء، القيام يكون على أنحاء، تارة يكون قياما صدوريا وأخرى يكون قياما حلوليا وثالثا يكون قياما اتحاديا، بحيث إنه لا يكون هناك تحقق ووجود إلا لماذا؟ إلا للذات. وأما الصفة القائمة بالذات أو المبدأ القائم بالذات فلا تحقق له ولا وجود له. ومثل لذلك بالإضافات والاعتبارات كالأبوة وكالزوجية، حيث إنها صفات ليس لها ما بإزاء في الخارج، وليس هناك وجود وتحقق إلا لمن شاء الانتزاع وهو ذات الأب وذات الزوج. أما الزوجية المصححة لحمل الزوج على الذات والأبوة المصححة لحمل الأب على الذات فليست مما له ما بإزاء في الخارج، ليس لها ما بإزاء في الخارج. نعم لها منشأ انتزاع واقعي أو أنها تابعة لاعتبار المعتبر. هذا كان مفاد الجواب الحلي. خلاصة الجواب الحلي، هناك نحو خفي من قيام المبدأ بالذات وهو القيام الاتحادي، لا يلتفت إليه العرف، ولكن عدم التفاتهم إليه لا ينفي تحققه في الخارج. وبما أن هذا النحو من القيام محقق فجري المشتق على الذات يكون على نحو الحقيقة، لأنه ماذا؟ لأن التأمل والتعمل العقلي إنما هو في مرحلة تشخيص المصداق وليس في مرحلة تشخيص المفهوم. هذه خلاصة ما تقدم، لا أريد أن أعود وأكرر كل ما ذكرناه في الدروس السابقة. هذا كان الجواب النقضي الحلي لصاحب الكفاية على صاحب الفصول. ثم أجاب صاحب الكفاية بجواب نقضي، وهو أنه إذا كانت هذه المشتقات جارية على الذات بمعنى مغاير للمعنى الذي تجري فيه هذه المشتقات على الممكنات وتستعمل فيه في الممكنات، فإنه يلزم عند ذلك إما أن تكون ألفاظ هذه المشتقات ألفاظا بلا معنى، أو أن يراد منها معنى لا يليق نسبته للذات الإلهي المقدس. توضيح هذا الجكل، عندما نقول الله عالم، صاحب الفصول ماذا يقول؟ صاحب الفصول يقول عالم استعمل في معنى غير المعنى الذي يستعمل فيه عندما نقول زيد عالم. عندما نقول زيد عالم ما معنى زيد عالم؟ معنى زيد عالم أن ذات زيد متلبسة بالعلم، والعلم قائم بزيد. أما في الله عالم ما عندنا ذات متلبسة بالعلم والعلم قائم بها، ليس هناك إلا الذات، صفاته عين ذاته. لذلك لابد أن يكون عالم في قولنا الله عالم استعمل بمعنى آخر غير المعنى الذي يستعمل فيه عندما نقول زيد عالم. صاحب الكفاية يقول يا صاحب الفصول، نسألك عندما تقول الله عالم حالك لا يخلو من إحدى صور ثلاثة أو صور ثلاثة. الصورة الأولى أن تقول الله عالم ولا تقصد من قولك الله عالم أي معنى من المعاني، فتطلق لفظ العالم من دون أن تقصد به معنى من المعاني. وفي هذه الصورة يكون قولك الله عالم مدحا وثناء على الذات الإلهي المقدس، أم أنه يكون مجرد لقلقة لسان؟ لا شك أنه يكون مجرد لقلقة لسان، لأنك استعملت لفظ العالم إلا أنك لم تقصد بهذا اللفظ معنى من المعاني أصلا. أطلقت لفظ العالم ولم تستعمله في معنى من المعاني أصلا، فقولك الله عالم يكون مجرد لقلقة لسان، لأنك لا تقصد من المشتق في قولك الله عالم معنى أصلا. هذه الصورة. الصورة الثانية أن يكون حالك عندما تقول الله عالم أنك تقصد من لفظ عالم نفس المعنى الذي يقصده أبناء المحاورة وأهل العرف عندما يستعملون هذا اللفظ في غير الذات الإلهية المقدسة. يعني تقصد من لفظ عالم في قولك الله عالم نفس المعنى الذي تقصده من لفظ عالم في قولك زيد عالم. بناء على هذه الصورة الثانية يثبت مطلوب صاحب الكفاية، لأن صاحب الكفاية ماذا يريد أن يثبت؟ يريد أن يثبت أن عالم عندما يستعمل في الذات وعندما في الذات الإلهية المقدسة وعندما يستعمل في الممكنات يستعمل بمعنى واحد، وليس جري المشتق على الذات بضرب من التأويل أصلا. هذا ما يريد أن يثبته صاحب الكفاية. فإذا برجع بعيد، إذا لم تقصد من لفظ العالم أي معنى من المعاني هذه لفظة لسان. طيب إذا قصدت معنى، يعني خلينا نجعل القسم دائرة بين النفي والإثبات، إما أن لا تقصد معنى من المعاني فهذه لفظة لسان، أو أن تقصد معنى من المعاني. إذا قصدت معنى من المعاني، المعنى الذي تقصده لا يخلو أن يكون إما نفس المعنى الذي تقصده من لفظ العالم عندما تستعمله في الممكنات في شق ثالث. إذا كان المعنى الذي تقصده هو نفس المعنى الذي تقصده عندما تستعمل لفظ العالم في الممكنات ثبت مطلوب صاحب الكفاية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثبت مطلوب صاحب الكفاية وهو أنه لا تأويل في جري هذه المشتقات على الذات، وهي تستعمل في الواجب والممكن بمعنى واحد. طيب إذا كان المعنى الذي تقصده معنى آخر غير المعنى الذي يستعمل فيه هذا اللفظ عندما يطلق على الممكنات، نقول لك المعنى الذي هو غير المعنى المتعارف. فلنرى ما هو المعنى المتعارف. عندما تقول الله عالم تستعمل عالم بأي معنى؟ تستعمل عالم بمعنى من انكشف الواقع له، صحيح أم لا؟ عندما تقول زيد عالم، عفوا، عندما تستعمل عالم في المعنى، عندما تستعمل عالم في معناه المتعارف وتقول زيد عالم، تستعمل عالم بأي معنى؟ بمعنى أن بمعنى من انكشف له الواقع. زيد عالم يعني زيد منكشف له الواقع، زيد عالم بالمسألة الفلانية يعني زيد منكشف له واقع المسألة الفلانية، عالم بالحكم الفلاني يعني الحكم الفلاني منكشف له. فعندما تستعمل عالم في معناه المتعارف يقصد من عالم من انكشف الواقع له. طيب فإذا ما هو المعنى المقابل لهذا المعنى المتعارف؟ المتعارف غير من انكشف الواقع له، يعني من لم ينكشف الواقع له الذي نسميه بماذا؟ بالجهل. فما هو غير المعنى المتعارف للفظ العالم؟ هو الجهل. ما هو غير المعنى المتعارف للفظ العالم؟ هو الجهل. وبالتالي إذا كنت تقصد من لفظ العالم معنى آخر غير المعنى المتعارف فلن يكون هذا المعنى الآخر إلا الجهل وعدم انكشاف الواقع. وحاشا لله أن ينسب إليه الجهل. لذلك يتعين بنظر صاحب الكفاية أن يكون لفظ العالم مستعملا بنفس المعنى الذي لفظ العالم عندما يطلق على الذات يستعمل بنفس المعنى المتعارف، لأنه لو لم يستعمل في المعنى المتعارف فإما أن لا يكون في مستعملا في معنى أصلا فيلزم لقلقة اللسان، أو أن يكون في معنى مستعملا في معنى يقابل المعنى المتعارف وغير المعنى المتعارف فيلزم نسبة الجهل إلى الله ويلزم الإلحاد في صفات الله عز وجل، يعني حرفها عما هي عليه، بدل أن تكون والعياذ بالله صفات كمال تمجد بها الذات الإلهية المقدسة تصير صفات نقص وتذم بها الذات الإلهية المقدسة بدل أن تمدح بها ويثنى عليها بها وتمجد بها، لأنه نصير عم نقصد من عالم معنى مقابل للمعنى المتعارف أي من لم ينكشف له الواقع، يصير عن تبسط نسبة الجهل. وعليكم السلام ورحمة الله. يصير معنى قولنا الله عالم هو نسبة الجهل إلى الله عز وجل. هذه هي خلاصة الجواب النقضي. الجواب النقضي هو أنه يلزم إذا لم تكن هذه الألفاظ مستعملة في المعنى المتعارف عندما تطلق على الذات المقدسة يلزم إما لقلقة اللسان وإما الإلحاد، وكلاهما فاسد، لأنه لا أحد يشك أننا عندما نقول الله عالم الله حي الله قادر نحن لسنا في، يعني لسنا في مقام ماذا؟ في مقام لقلقة اللسان. لقلقة اللسان من دون أن نقصد أي معنى نوع من الإهانة والجرأة أمام الذات الإلهية المقدسة. لابد أن نقصد معاني. نحن في مقام تمجيد الذات الإلهية، في مقام الإطراء عليها والثناء عليها. فلقلقة اللسان لا تناسب هذا الأمر والحث المؤكد من الشارع، من النبي ومن الأئمة، بأن نمجد الله ونسبحه من خلال توصيفه بهذه الصفات، صفات العالم والحي والقادر والرحيم إلى غيرها من الصفات. فإذا لقلقة اللسان لازم فاسد، وكذلك الإلحاد لازم فاسد. أن نقصد بهذه الألفاظ غير معانيها المتعارفة يلزم منه الإلحاد وهو لازم فاسد، فيتعين أن يقصد بهذه الألفاظ معانيها المتعارفة. نطبق هذا القدر ثم نذكر ما عندنا. قال: فلا وجه لما التزم به في الفصول من نقل الصفات الجارية عليه تعالى عما هي عليها، يعني نقل هذه الصفات عما هي عليها من المعنى لدى العرف كما لا يخفى. يعني هذه الصفات، صفة العالم، صفة الحي، صفة القادر، عندما تستعمل في الذات الإلهية المقدسة تكون قد نقلت إلى معنى آخر واستعملت في معنى آخر غير المعنى المتعارف، غير المعنى الذي تستعمل فيه عندما تطلق على الممكنات. لا وجه لذلك كما لا يخفى. ليش لا وجه لذلك؟ اتضح عدم الوجه لذلك من خلال الجواب الحلي الذي تقدم، كما لا يخفى من خلال الجواب الحلي الذي تقدم معنا. لا نريد أن نضيف جوابا نقضيا. كيف هذا شروع في الجواب النقضي؟ كيف ولو كانت هذه الصفات يعني بغير معانيها العامة؟ شو هي معانيها العامة؟ يعني معانيها اللي مستعمل فيها لدى العرف. نقول زيد عالم، وفلان قادر على حمل الوزن الفلاني، وفلان غير قادر. زيد عالم وعمر جاهل، فلان رحيم وفلان قاسي القلب. كل هذه الصفات عندما نستعملها في الممكنات لها معنى متبادر إلى ذهن العرف، وهو المعنى العام الذي تستعمل فيه هذه الألفاظ عند العرف. فلو كانت أي هذه الصفات مستعملة بغير معانيها العامة، يعني ولو كانت هذه الصفات بغير معانيها العامة جارية عليه تعالى، أصل العبارة هي ولو كانت هذه الصفات جارية عليه تعالى بغير معانيها العامة. يعني بغير معانيها العامة يعني لم يقصد منها معانيها المتعارفة، لم يقصد منها نفس المعنى الذي يقصد عند استعمالها في الممكنات. كانت صرف لقلقة لسان. شو يعني لقلقة لسان؟ فعرف تفسير وألفاظ بلا معنى. لقلقة اللسان هي هذه، أن تستعمل ألفاظ بلا معنى، أن تستعمل ألفاظا بلا معنى لا تقصد منها معنى. لأنه كما تعرفون وتقدم معنا، استعمال اللفظ قد يكون لأجل اختار المعنى في الذهن، فيقصد المستعمل من وراء إطلاق اللفظ يقصد معنى من المعاني، ومرة يكون إطلاق اللفظ لدواعي أخرى، لدواعي أخرى لا يقصد منه معنى من المعاني. كما كالإنسان الذي يستعمل الألفاظ لتجربة صوته مثلا من دون أن يقصد من وراء استعمال هذه الألفاظ أي معنى من المعاني. فكذلك هنا يلزم أن تكون هذه الصفات صرف لقلقة اللسان، يعني عندما نقول الله عالم، عندما نقول يا عالما يا حيا يا قديرا يا رحيما، نحن لا نقصد أي معنى من المعاني، فقط نلقلق لساننا بهذه الألفاظ. نحركه بهذه الألفاظ من دون أن نقصد معنى من المعاني، وألفاظ بلا معنى عفتس. فإن غير تلك المفاهيم العامة الجارية على غيره تعالى، لأنه شعن نقول نحن
المقصود هو غير،
المقصود غير تلك المعاني العامة، أو لم نقصد أي معنى. إذا لم نقصد أي معنى لقلقت لسان. طيب إذا قصدنا معنى هو غير المعنى العام، ما هو هذا المعنى غير المعنى العام؟ كيف نعرفه؟ خلنا نعرف المعنى العام أول شيء. قال فإن غير تلك المفاهيم العامة الجارية على غيره تعالى، الجارية على غيره تعالى صفة للمفاهيم العامة، غير تلك المفاهيم العامة الجارية على غيره تعالى، هذا الغير غير مفهوم، هذا الغير غير مفهوم ولا معلوم إلا بما يقابلها، يعني إلا بما يقابل تلك المفاهيم العامة. اتضحت العبارة يا إخوان؟ إلا بما يقابل تلك المفاهيم العامة. بس قول يا عالما أقصد معنى غير المعنى المتعارف لعالم، هذا المعنى اللي هو غير المعنى المتعارف لا يعرف إلا من خلال ماذا؟ معرفة ما يقابل المعنى المتعارف. غير المعنى المتعارف يعني في قبال المعنى المتعارف، فلا بد أن نعرف المعنى المتعارف ما هو. الآن يوضح يقول ففي مثل ما إذا قلنا إنه تعالى عالم، إما أن نعني أنه، يعني نعني ونقصد من عالم أنه من ينكشف لديه الشيء، من ينكشف لديه الواقع، فهو عند ذلك المعنى المقصود من هذا اللفظ ماذا يكون؟ ذات المعنى العام المتعارف. عند ذلك يثبت مطلوب من؟ صاحب الكفرية. أو أنه مصداق، أنه شو يعني؟ أو أنه أي المعنى الذي نقصده من عالم مصداق لما يقابل ذات المعنى العام اللي هو من ينكشف لديه الشيء. شو هو المعنى المقابل للمعنى العام؟ إذا كان المعنى العام من ينكشف لديه الشيء، المعنى المقابل ما هو؟ من لا ينكشف لديه الشيء. فتعالى أي الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا الإلحاد، الإلحاد نوع من أنواع الانحراف عن الشيء ومجانبة الشيء، فنسمي هذا إلحادا لأنه ننحرف بهذه الصفات عن كونها تمجيدا وإطراء وثناء على الذات، فتصير ماذا؟ قطحا وذما وتنقيصا من الذات. هذا هو الإلحاد. وإما أن لا نعني من عالم شيئا فتكون ماذا؟ فتكون كما قلنا. شو كما قلنا؟ من كونها صرفا لقلقة وكونها عطف على من كونها صرفا لقلقة وكونها أي هذه الألفاظ عالم حي قادر رحيم، وكونها بلا معنى كما لا يخفى. هذا الإشكال النقضي، ماذا؟ هذا الإشكال النقضي من صاحب الكفاية على صاحب الفصول قسم عقلي مردد بين النفي والإثبات، يعني يصعب رده. إما لا تقصد معنى لقلقة لسان، أو تقصد معنى. إذا قصدت معنى إما نفس المعنى العام ثبت مطلوب صاحب الكفاية، أو ما يقابله الحاد في صفاته تعالى. كيف نجيب عن هذا الجواب النقضي لصاحب الكفاية؟ نقول أرجوكم الانتباه، هذا الإشكال النقضي لصاحب الكفاية يرد على صاحب الفصول فيما لو أن صاحب الفصول أراد من النقل والتجوز في هذه الصفات وفي هذه المشتقات عندما تستعمل في الذات الإلهية أراد النقل والتجوز في المادة. عند ذلك نعم يرد إشكال صاحب الكفية، شو أضف المادة المشتق كما صار واضحا عندكم له هيئة وله مادة. عالم ما هي الهيئة؟ هيئة اسم الفعل. المادة ما هي؟ علم. لو كان النقل والتجوز الذي يدعيه صاحب الفصول في هذه المشتقات عندما تطلق على الذات وتستعمل في الذات، لو كان هذا النقل والتجوز راجعا إلى مادة هذه الصفات وهذه المشتقات لكان إشكال صاحب الكفاية وارده في محله. عند ذلك نقول له المادة إما أن لا تقصد منها معنى لقلقة لسان، أو تقصد المعنى المتعارف ثبت مطلوبنا، أو تقصد ما يقابله إلحاد في صفاته تعالى. ولكن ما يدعيه صاحب الفصول ليس هو النقل والتجوز في المادة، بل النقل والتجوز في الهيئة مع استعمال المادة في نفس معناه العام المتعارف. صاحب الفصول يقول عندما نقول الله عالم نقصد من العلم انكشاف الواقع، انكشاف الواقع ما نقصد، لا نقصد من العلم معنى آخر غير المعنى العام المتعارف وهو انكشاف الواقع. طيب إذا تقصد من المادة وهي العلم انكشاف الواقع، الهيئة ماذا تقصد منها؟ أيضا تقصد منها المعنى العام المتعارف، يعني ما قام به العلم وتلبس به العلم. صاحب الفصول يقول لا، الهيئة لا أقصد منها المعنى العام المتعارف. ليش؟ لأن المعنى العام المتعارف هو قيام المبدأ بالذات وتلبسها به، وفي الذات الإلهية المبدأ وهو العلم أي انكشاف الواقع ليس قائما بالذات وليست الذات متلبسة به، صفاته ليست زائدة على ذاته. ما هي اثنينية بين الصفة والذات في تعالى؟ مش مثل الممكنات. الممكنات نعم في اثنينية بين الذات وبين انكشاف الواقع، انكشاف الواقع يقوم بالذات وتتلبس الذات به، وانكشاف الواقع في الممكنات يكون على نحوين، إما بانطباع صور الأشياء صورة الواقع في النفس اللي منسمينا احنا العلم الحصولي، أو بحضور نفس الواقع في النفس اللي انطباع صورة الواقع في النفس اللي منسميه العلم الحصولي، أو بحضور نفس الواقع في النفس اللي منسميه بالعلم الحضوري. بس على كلا التقديرين سواء علم حصولي أو حضوري هذا الانكشاف مغاير للنفس قائم بها، هي متلبسة به، تتلبس به تارة ولا تتلبس به تارة أخرى، يقوم بها تارة ولا يقوم بها تارة أخرى. فالقيام في الممكنات واضح قيام المبدأ بالذات. صاحب الفصول يقول في الواجب فيه تعالى العلم يراد منه انكشاف الواقع، ولكن العلم بمعنى الانكشاف ليس قائما به تعالى، ولا اثنينية بين ذاته وبين علمه بمعنى انكشاف الواقع له. هذا مصنف عند الكل. إذا لا اثنينية يعني لا قيام للعلم بمعنى انكشاف الواقع، لا قيام له بالذات. صاحب الفصول بماذا أجاب يا أخوي؟ أجاب بأنه لا، هناك قيام، ولكن هذا القيام قيام ماذا؟ مو قيام خفي. ليش؟ لأنه ليس قياما انضماميا، ليس تلبسا انضماميا كما في الممكنات، إثنينية ومغايرة وينضم العلم إلى الذات، لا، هذا قيام اتحادي بمعنى أن الذات هي عين الانكشاف. هذا معنى القيام الاتحادي، الذات هي عين الانكشاف وليست شيئا آخر غير الانكشاف. نحن ماذا قلنا؟ قلنا هذا الانقياد الاستحادي لا نعقله، لأن القيام يقتضي إثنينية، وفي الذات الإلهية المقدسة لا إثنينية بأي وجه من الوجوه بينها وبين صفاتها الثابتة لذاتها كالعلم والقدرة والحياة وغيرها. هذا القيام الاتحادي لا نعقله، ولا يمكن أن يكون حقيقة الذات هي الانكشاف، لأن ما لا نعقل من الانكشاف سوى معنيان: انطباع الصورة وحضور الواقع لدى العالم في نفس العالم، وكلاهما يستحيل أن يكون حقيقة الذات الإلهية المقدسة. يستحيل أن يكون حقيقة الذات هو انطباع صور الأشياء فيها، ويستحيل أن يكون حقيقة الذات هو حضور الأشياء بما لها من وجود عين خارج فيها. فهذا القيام الاتحادي لا نعقله، بل المعنى الظاهر منه محال عقلا. لذلك صاحب الفصول قال: نقصد من الهيئات، هيئة اسم الفاعل، لا نقصد منها قيام المبدأ بالذات، بل عندما تستعمل في الواجب تنقل إلى معنى آخر، تستعمل في معنى آخر. ما هو هذا المعنى الآخر؟ المعنى الآخر مع التحفظ على معنى المادة وأنه انكشاف الواقع، المعنى الآخر للهيئة نقول هكذا: عندما نقول الله عالم، اسم الفاعل هنا لا يراد منه تلبس الذات بالمبدأ، بل يراد منه الذات غير المتلبسة بضد هذا المبدأ. الله عالم يعني الله لا يتلبس بجهل، الله قادر يعني الله لا يتلبس بعجز ولا ينسب إلى عجز. فهذا وهنا التجوز في الهيئة، في الماء، في الهيئة لا في المادة. ولا يلزم لا نطلق في اللسان ولا الإلحاد. أما نطلق في اللسان لا تلزم، فلأننا قصدنا من المادة معناها المتعرض، وقصدنا من الهيئة معنى آخر غير المعنى المتعرض. هذا المعنى الآخر هو الذات غير المتلبسة ضد المادة. أما أنه لا يلزم الإلحاد لأننا لم ننسب إلى الذات صفة لا تليق بها. لو قصدنا من العلم في قولنا الله عالم ما يقابل المعنى المتعارف وهو الجهل لكان إلحادا، ولكن هنا قصدنا من العلم المعنى المتعارف وهو انكشاف الواقع. إلا أننا لم ننسب إلى الذات لا المعنى المتعارف الذي هو انكشاف الواقع بأحد النحوين والذي لا يليق به تعالى كما عرفت، ولا ما يقابل المعنى المتعارف وهو الجهل، بل نزهنا الذات عما يقابل المعنى المتعارف، نزهنا الذات عن الجهل المقابل للمعنى المتعارف. نقول أيها الأخوة: الإلحاد لازم سواء أثبتنا الجهل للذات أو أثبتنا العلم بالمعنى المتعارف للذات. العلم بالمعنى المتعارف ليس إلا انكشاف الواقع بأحد النحوين، هذا ما ندركه من معنى الانكشاف نحن كممكنات، وليس للانكشاف معنى ثالث عندنا. الانكشاف إما انطباع صورة الشيء في النفس أو حضور الشيء في النفس بما له رموش العين، والانكشاف بكلا معنيين لا يليق به تعالى ويستحيل في حقه تعالى، سواء انطباع صور الأشياء فيه أو حضور الأشياء بما لها من وجود عيني خارج فيه تعالى، كلاهما محال. فنقول لصاحب الكفاية: الإلحاد يلزم لا فقط إذا نسبنا ما يقابل المعنى المتعارف إلى الذات، بل حتى إذا نسبنا المعنى المتعارف إلى الذات. وعدم الإلحاد إنما يكون بأن نقول بأن المراد من المادة المعنى المتعارف والتجوز في الهيئة. نريد من هيئة فاعل في قولنا الله عالم أن الذات لم تتلبس ضد هذا المبدأ. عالم يعني ذات لم تتلبس بجهل ولا تتلبس بجهل. قادر يعني ذاهم لا تتلبس بعجز ولا يلزم أيضا التعطيل كما زعمه الفلاسفة في المقام. الفلاسفة قالوا يلزم التعطيل وهو ماذا؟ تعطيل العقول عن معرفة صفاته تعالى. نقول ومن قال أن العقول تستطيع أن تعرف وتكتنها صفاته تعالى التي هي عين ذاته، كما أن الذات تثبت ولا تكتناه، فكذلك صفات الذات التي هي عين الذات تثبت ولا تكتناه. فإن كان المراد من التعطيل عدم إثبات هذه الصفات له تعالى، فنعم هذا نمنعه ونقول هذه الصفات ثابتة له تعالى بنص الكتاب وبأقوال المعصومين من النبي والأئمة الطاهرين عليهم السلام. أما إذا كان المراد من التعطيل أنه يلزم أن لا نقتنع هذه الصفات، فنحن قائلون التعطيل بهذا المعنى. صفات الذات عين الذات، فشأنها شأن الذات وأنها لا تكتمل. غاية ما في الأمر على قولنا أيها الإخوة، هذه الصفات بدل أن تكون صفات ثبوتية تصير من حيث المعنى واللغة صفات سلبية تنزيهية. عندما تقول الله عالم تنزهه عن الجهل الذي يعرض الممكنات، وعندما تقول الله قادر تنزهه عن العجز الذي يعرض الممكنات، وعندما تقول الله رحيم أو الله حي تنزهه عن الموت الذي يعرض الممكنات، وهكذا. فهذه الصفات بناء على قولنا تصير صفات تنزيهية سلبية تنزيهية بدل أن تكون في واقعها صفات ثبوتية. نعم هي في ظاهرها صفات ثبوتية إلا أنها في واقعها صفات تنزيهية. وهذا الذي ادعيته في المقام يظهر من كثير من الروايات الواردة في هذا المقام. هذا المبحث مبحث له جنبة عقائدية. إذا تريدون أن تراجعوا المسألة الخلاف الموجود بين المتكلمين والفلاسفة من أن صفاته تعالى هل هي مشتركة بينه وبين الممكنات بالاشتراك المعنوي أم أنها مشتركة بالاشتراك اللفظي. الفلاسفة قالوا بالاشتراك المعنوي، والمتكلمون قالوا بالاشتراك اللفظي. ونحن طبعا الفلاسفة قالوا بالاشتراك المعنوي. بأي معنى؟ بأن هذه الصفات في الواجب والممكن استعملت في نفس المعنى مادة وهي أقل. هذا معنى الاشتراك المعنوي للفلاسفة. أما المتكلمون فنقول إن كان مرادكم من الاشتراك اللفظي الاشتراك اللفظي في المادة مع التحقق على معنى الهيئة في الواجب والممكن فهذا ضروري. أما إذا أردتم الاشتراك اللفظي في الهيئة مع التحقق على معنى المادة في الواجب والممكن فهذا ما يظهر من الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام. وصار واضح عندكم ما معنى الاشتراك اللفظي في المادة مع التحفظ على معنى الهيئة، والاشتراك اللفظي في الهيئة مع التحفظ على معنى المادة. اشتراك لفظي في المادة مع التحفظ على معنى الهيئة يعني العلم في الواجب والممكن بمعنى الانكشاف. اشتراك لفظي في المادة مع التحفظ على معنى الهيئة يعني العلم في الواجب بغير معنى في الممكن، والهيئة معناها واحد الذات المتلبسة بالمبدأ. غاية ما في الأمر المبدأ وهو العلم بالواجب، العلم في الواجب له معنى غير معنى العلم في الممكن. هذا لا، هذا لا نقول به. إن كان هذا مقصود المتكلمين فهذا لا نقول به، لأن العلم بأي معنى من المعاني قصد لا يكون للذات تلبس به ولا يكون قائم بالذات صفات الواحد. أما إن أرادوا الاشتراك اللفظي في الهيئة مع التحفظ على معنى المادة هذا ما نقول به، يعني العلم في الواجب والممكن بمعنى الانكشاف انكشاف الواقع، ولكن عندما نقول في الممكن عالم فالهيئة بمعنى ثبوت المبدأ للذات عندما نقول في الواجب عالم فالهيئة بمعنى عدم اتصال هذه الذات بضد هذا المبدا وبنقيض هذا المبدا. على كل حال المطلب يحتاج منكم الى تامل والى مطالعه حتى يتضح اكثر ان شاء الله. على كل حال فاذا خلاصه الكلام اننا لحد الان لم نقبل لا الجواب الحلي لصاحب الكفايه ولا الجواب المقضي لصاحب الكفايه. والى الان ما ذكره صاحب الفصول متجه من انه لا بد من الالتزام بالنقل في هذه الصفات عندما تستعمل في الواجب سبحانه وتعالى. على كل حال بعد ان انتهى صاحب الكفايه من الاجابه عن كلام صاحب الفصول نقضا وحلا حلا ونقضا قال والعجب انه اي صاحب الفصول جعل ذلك علة لعدم صدقها في حق غيره. يعني جعل عدم قيام المبدأ بالذات فيه تعالى جعله علة لعدم صدقها أي صدق هذه الصفات في حق غيره. عدم صدقها في حق غيره أي في حق غير الله عز وجل عدم صدقها بنفس المعنى الذي تصدق فيه بحقه تعالى. واضح صار العبارة؟ صاحب الفصول جعل عدم قيام المبدأ بالذات فيه تعالى جعل ذلك سببا لعدم ماذا؟ لعدم صدق هذه الصفات على غيره تعالى بنفس المعنى الذي تصدق فيه عليه تعالى. والعجب أنه جعل ذلك علة لعدم صدقها أي هذه الصفات في حق غيره كما تصدق في حقه. هذا هو المراد من العبارة. وهو كما ترى. شو هو كما ترى؟ يعني ما بدنا نعيد ونكرر. وهو كما ترى انه ما معك حق يا صاحب الفصول. القيام متحقق، قيام المبدأ بالذات متحقق فيه تعالى، الا انه قيام خفي، وكلامك هذا يلزم عليه نقضا لا محيص عنه. هذا هو الجواب الحلي والنقضي. ونحن أجبنا عن كلا الجوابين، عن الجواب الحلي وعن الجواب النقضي. على كل حال قال صاحب الكفاية وبالتأمل فيما ذكرنا. شو هو اللي ذكرناه؟ أرجو منكم الانتباه، هي العبارة اللي بدنا نختم فيها هذا الأمر. وبالتأمل فيما ذكرنا ظهر الخلل فيما استدل من الجانبين أو فيما استدل به من الجانبين. العبارة عنكم كيف؟ استدلت من الجانبين. كيف ظهر الخلل فيما استدل من الجانبين؟ أي جانبين؟ تتذكروا بأول أنكر اعتبار القيام، والجانب اللي اعتبر القيام والتزم بالتأويل وهو صاحب الفصول. فإذا بدي تلتفتوا ما هما الجانبان؟ جانب أنكروا اعتبار قيام المبدأ بالذات في صدق المشتق حقيقة، وتعرضنا لهم بأول هذا التنبيه. الجانب الأول هم الذين أنكروا اعتبار قيام المبدأ بالذات. الجانب الثاني هم الذين اعتبروا قيام المبدأ بالذات ولكن قالوا فيه تعالى لا قيام للمبدأ بالذات، فنلتزم بالتأويل والنقل أو التجوز. طيب كيف ظهر من خلال ما ذكرناه الخلل في استدلال كلا الجانبين؟ ما هو الذي ذكرناه؟ قلنا هنا قيام خفي. بما أنه يوجد قيام خفي، بما أنه أنحاء القيام تختلف، ما ذكرناه وبالتأمل فيما ذكرنا ما ذكرناه من اختلاف أنحاء القيام، وأنه مرة بقيام بيكون قيام صدوري ومرة حلولي ومرة اتحادي، هذا الذي ذكرناه يظهر منه الخلل في استدلال الذين استدلوا على عدم اعتبار قيام المبدأ الزهد. لأنه هني بشو استدلوا؟ استدلوا أنه ببعض الموارد يسبق المشتق مع عدم قيام المبدأ بالذات، مثل بالمضروب والمتألم. الضرب غير قائم بالذات، عفوا، مثل بالضارب والمؤلم. الضرب غير قائم بالذات بل قائم بالمضروب والمتألم، مش قائم بذات الضارب وذات المؤلم، ورغم ذلك يصدق المشتق. جعلوا هذا دليلا على ماذا؟ على عدم اعتبار قيام المبدأ بالذات. من خلال ما ذكرناه يظهر الجواب عنهم. كيف يظهر الجواب عنهم؟ قلنا لهم بالضارب والمؤلم في تلبس وفي قيام، بس القيام مش على نحو الصدور، مش على نحو الوقوع، على نحو الصدور. بالمضروب والمؤلم القيام، قيام المبدأ بالذات على نحو الوقوع عليه، مش على نحو الصدور. واضح الكلام؟ ظهر الجواب عما استدل به الجانب الأول. طيب ما استدل به الجانب الثاني كما ظهر الجواب عنه؟ لأن صاحب الفصول قال في الذات الإلهية لا قيام، مع أن القيام معتبر فنلتزم بماذا؟ بالتأويل. صاحب الكفية قال له القيام معتبر، وفي الذات الإلهية هناك قيام إلا أنه خفي ولا ملزم بالتأويل، ولا ملزم بالتأويل. فإذا ظهر الخلل فيما استدل من الجانبين والمحاكمة بين الطرفين، يعني وظهرت المحاكمة بين الطرفين. كيف ظهرت المحاكمة بين الطرفين؟ يعني لا نقول بعدم اعتبار القيام كما ذهب إليه الجانب الأول، ولا نقول باعتباره مع الالتزام بالتأويل فيه تعالى كما ذهب إليه صاحب الفصول، بل نقول باعتبار القيام مع عدم التأويل فيه تعالى لتحقق قيام خفي فيه تعالى. وهذا القيام الخفي غير ظاهر بالحقيقة. لماذا؟ لأنه دقة في مقام تشخيص المصداق لا في مقام تشخيص المفهوم. فتأمل لعل قوله فتأمل لعله إشارة إلى الخدشة فيما أجاب به عن إشكال صاحب الفصول حلا ونقضا، والتي ذكرتها لكم. لعل دعوته إلى التأمل إشارة إلى ذلك. والحق والإنصاف أنه لحد الآن إشكال صاحب الفصول في محله، والوجه والالتزام بالتأويل في جريان هذه الصفات عليه تعالى، وأنها لا تجري عليه بنفس المعنى الذي تجري فيه على الممكنات. قبل أن أختم بقيت نقطة واحدة تتم لما ذكرنا. يا أخوان أسألكم سؤال، لو كان الأمر كما يقول صاحب الكفية أنه في نوع من القيام هو القيام الاتحادي، يكون المبدأ هو عين الذات، ما في أي اثنينية، برجع بعيد وبكرر، ما تنقضوا علي بالإضافات والاعتبارات. بالإضافات والاعتبارات الزوجية والأبوة ليس لها ما بإزاء، بس قلنا في اثنينية، في اعتبار، في منشأ انتزاع واقعي مغاير للذات، بس هم ما في أي اثنينية. عم بيقول صاحب الكفية قيام اتحادي من دون أي اثنينية. لو كان يا أخوان، لو كان في شيء اسمه قيام اتحادي لكان بكل مورد، لكان بكل مورد يلزم أن يصدق المشتق على مبدأ اشتقاقه في كل المواد، مش بس في قولك البياض أبيض والسواد أسود. ديروا بالكم أنتم ما بصح قولكم البياض أبيض والسواد أسود. ليش؟ لأن السواد، السواد قائم بالسواد على أي نحو؟ على نحو القيام الاتحادي عن صاحب الكفية، والبياض قائم بالبياض على نحو القيام الاتحادي. فلذلك يصح أن يقال البياض أبيض والسواد أسود. لو كان هذا القيام الاتحادي هو نحو قيام فعلا كما زعمه صاحب الكفية، لكان يلزم أن تصدق المشتقات على مبادئها في كل الموارد. يعني يصح أن أقول القيام قائم والضرب ضارب والنوم نائم، مع أنه بصح القيام قائم، بصح الضرب ضارب، بصح النوم نائم. لا ما بصح. إيه زيد ضارب، زيد قائم، زيد قائم، زيد ضارب، زيد نائم، أما القيام قائم والنوم نائم والضرب ضارب، ما بصح. لذلك هذا إن دلنا على شيء يدلنا على أن هذا القيام الاتحادي ليس له وجود ولا تحقق إلا في مخيل الصاحب الكفاية. ولو كان الأمر كذلك للزم صحة حمل المشتقات على مبادئها في كل الموارد، ولا ينقض علينا أنه كيف يقال البياض أبيض والسواد أسود. نقول هذا يقال هنا، يقال البياض أبيض والسواد أسود بضرب من التأويل، مو بالمعنى الذي يقال فيه زيد القطن أبيض والفحم أسود، مو بنفس المعنى، بضرب من التأويل وتصرف في الهيئة. كما يقال الله عالم بضرب من التأويل، يقال البياض أبيض بضرب من التأويل وتصرف في معنى الهيئة. والحمد لله رب العالمين.